بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف
دروس من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجني الكردا، ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في درس جديد من دروس أحكام الفقه الإسلامي. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام النجاسات، وذكرنا جملة من النجاسات التي ثبتت نجاستها إما بكتاب الله عز وجل، وإما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا ذي قبل أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأننا ما ننتقل من هذا الأصل إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وأما درسنا لهذا اليوم فنتكلم فيه عن تطهير هذه النجاسات. فقد قال العلماء رحمهم الله تعالى أننا إذا علمنا أحكام النجاسات استطعنا بعد ذلك أن نتكلم على تطهيرها، وذلك لأن الطهارة على قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث. وطهارة الخبث هي طهارة النجاسات. فنقول وبالله التوفيق: تزال النجاسات بالماء دون غيره من المائعات المزيلة لعين وأثر النجاسة، كالخل وماء الورد ونحوهما. وذلك لأن الأصل في التطهير هو الماء، فلا يقوم مقامه غيره إلا بإذن من الشارع الحكيم، كالدباغ في تطهير الجلود، والدلك في تطهير أسفل النعل وغيره. فأول مسألة نتكلم عنها هي تطهير الثوب من بول الرضيع. الدليل على هذا حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفايا فأستره به، فأتي بحسن أو بحسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال ماجة، وصححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. والأمر الثاني تطهير الأرض. والأرض إذا أصابتها نجاسة ففي طهارتها وجهان عند أهل العلم. الوجه الأول صب الماء عليها، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قام إلى ناحية المسجد فبال فيها، فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه. فهذا هو الوجه الأول من أوجه تطهير الأرض بالماء. وأما الوجه الثاني فهو جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء، وذهاب أثر النجاسة. الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت فتى عزبا، وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا عليها. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، ووصله أبو داود والبغوي في شرح السنة، قال البغوي: وهو حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب أولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه. وقال بعض العلماء: ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء، بل هو استدلال واضح. والمسألة الثالثة التي نتكلم عنها في أبواب تطهير النجاسات: تطهير الثياب إذا أصابها دم الحيض. والدليل على هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. وقد قال العلماء أن أثر الحيض في الثوب بعد غسله وحته يعفى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض، وذلك بصب الماء عليه. والدليل على هذا كذلك ما أخرجه أبو داود والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فدل هذا على أن الواجب الغسل بالماء، وأما الأثر المتبقي فإنه يعفى عنه. أما تطهير ثوب المرأة إذا كان الذيل طويلا، وهو الأصل في ثياب النساء، فلا يكون هذا إلا بالتراب، لحديث حميدة أنها سألت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطهره ما بعده. وهو حديث حسن بشواهده. وأما إذا أصاب الثوب المذي فإنه يطهر بالنضح، وهو رش الماء عليه، وذلك لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما النعل فإن تطهيرها يكون بدلكها بالتراب أو بالأرض، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن النعال إذا أصابتها نجاسة بأن تطهيرها يكون بدلكها بالأرض أو بالتراب. وأما الإناء الذي ولغ فيه الكلب فإن تطهيره يكون بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذه هي الرواية المحفوظة. ودل هذا الحديث دلالة واضحة على أن لعاب الكلب نجس، والتطهير يكون بغسله بالماء 7 مرات أولاهن بالتراب. وأما جلد الميتة فإن تطهيره يكون بالدباغ، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فدل هذا دلالة واضحة وجلية على أن الدباغة من أسباب تطهير جلد الميتة. وهنا بعض المسائل نود أن نتكلم عنها، وهي متعلقة بباب النجاسات. فنقول: وبالله التوفيق، قي الآدمي طاهر، وذلك لأن الأصل في جميع الأشياء هو الطهارة، ولا ننتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه، فإن وجدنا ذلك فالحمد لله، وإلا فإننا نبقى عن الأصل. فإن قال قائل: قد ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي، فقال يا عمار ما تصنع؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أغسل ثوبي من نخامة أصابت. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني. يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء. وهو حديث أخرجه الإمام الدارقطني وأبو يعلى في مسنده، وكذلك العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل، إلا أن هذا الحديث باطل لا أصل له، لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن، ولا بلغ إلى أدنى درجة من الدرجات الموجبة للاحتجاج به والعمل عليه، فكيف يثبت به هذا الحكم الذي تعم به البلوى، وهو لا يصح لإثبات أخف حكم على فرد من أفراد العباد. فإن قال قائل قد ورد أنه ينقض الوضوء، قلنا فهل ورد أنه لا ينقض الوضوء إلا ما هو نجس؟ فإن قلت نعم فأنت لا تجد إليه سبيلا. وإن قلت قد قال بعض أهل الفروع إن النقض فرع عن التنجيس، قلنا فهل هذا القول من هذا البعض حجة على أحد من عباد الله؟ فإن قلت نعم فقد جئت بما لم يقل به أحد من أهل الإسلام، وإن قلت لا قلنا فما لك والاحتجاج بما لم يحتج به أحد على أحد. فدل هذا دلالة واضحة إخوتي في الله على أن القيء الذي يخرج من الآدمي طاهر، وأن حديث عمار هذا الذي ذكرناه قبل قليل حديث ضعيف لا أصل له ولا يحتج به على حكم شرعي، والحمد لله رب العالمين. والمسألة الثالثة التي نحب أن نتكلم عنها أن مني الآدمي طاهر، ولا دليل على النجاسة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يخرج إلى الصلاة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن عائشة رضي الله تعالى عنها تغسل هذا الثوب، وإنما كانت تفركه وتحكه بأظافرها، فدل هذا على أن الأصل هو طهارة هذا الماء. إذا تقرر هذا إخوتي في الله فإننا لا نستطيع أن نحكم على شيء من النجاسات بأنه نجس إلا إذا ثبت بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذكرنا قبل قليل فيه دلالة على أن الأصل في تطهير النجاسات هو الماء، وذلك لأنه الأصل الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الأصل في تطهير النجاسات. لكن قال العلماء إذا كانت هناك نجاسة وتيقننا أو غلب على ظننا أن عين هذه النجاسة قد ذهب، فإننا لا نكون بعد ذلك قد كلفنا بإزالتها. نضرب على ذلك مثالا: لو أن رجلا بال في مكان ما، ثم جاءت أشعة الشمس أو جاءت بعض العوامل أو بعض المتغيرات التي أزالت عين هذه النجاسة، فإننا بعد ذلك لا نستطيع أن نكون متيقنين بأن في هذا المكان نجاسة، فنبقى على الأصل من أنه طاهر. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم إخوتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما، وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصنا، فبه يرقى المقانا.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
اشتغل عنه بمال وخول.